نشرة ظهيرة على أمواج إذاعة الشرق من باريس، ونبدأها بالعناوين. سبعة عشر قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة تزامنا مع إعلان استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بالقاهرة. استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية على جدول أعمال المجلس المركزي اليوم. منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستهداف مدنيين في لبنان خلال حربها الأخيرة مع حزب الله. المعارضة التركية تدعو إلى تجمع أمام البرلمان بمناسبة يوم السيادة الوطنية رغم الحظر المفروض من قبل السلطات. الصين تؤكد أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ هذه النشرة بإعلان الدفاع المدني الفلسطيني أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل في قطاع غزة صباح اليوم. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية إن الغارة الأكثر دموية كانت على مدرسة تأوي نازحين في شمال مدينة غزة، حيث قتل 11 شخصا وأصيب 17 آخرون بينهم نساء وأطفال. هذا وغادر وفد من حركة حماس الدوحة متوجها إلى القاهرة لبحث أفكار جديدة للتهدئة في القطاع حسب ما أفاد قيادي في الحركة، ويضم هذا الوفد خليل الحي رئيس الوفد المفاوض وعددا من القيادات في الحركة. طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل بإنهاء الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرة من خطر المجاعة وانتشار أمراض وبائية والموت. هذا وأعرب وزراء خارجية الدول الثلاث أيضا في بيان مشترك عن غضبهم إزاء الضربات الأخيرة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على عاملين في المجال الإنساني وبنى تحتية أساسية ومرافق الرعاية الصحية في غزة. إلى ذلك، بدأ وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو اليوم من العراق جولة إقليمية تشمل الكويت والسعودية في إطار مساعي باريس إلى الدفع بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني اليوم لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك وفق ما أكد أعضاء هذه اللجنة التنفيذية. ويتألف المجلس المركزي من 188 عضو، وهو هيئة لها ثقلها في النظام السياسي الفلسطيني، يتكون من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي. في تقرير نشرته اليوم، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إسرائيل بشن غارات جوية عشوائية خلال حربها المفتوحة مع حزب الله في خريف 2024، وقالت المنظمة إنه يجب التحقيق فيها كجرائم حرب، رجخوري في تفاصيل أوفى.
أفادت هيومن رايتس ووتش بأن غارة في 25 من أيلول سبتمبر الماضي على يونين أسفرت عن مقتل عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من تشرين الثاني نوفمبر بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال. وأوضحت المنظمة أنه في إحدى الغارتين على الأقل ألقيت قنبلة جوا مزودة بمجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك الأمريكية الصنع، ويجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، والتي أكدت أن الغارتين شكلتا هجومين عشوائيين مفترضين على المدنيين، مشيرة إلى أنها لم تعثر على أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين. ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي لم يحذر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين، مشيرة إلى أنها وجهت في 24 من آذار مارس رسالة إلى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه، لكنها لم تتلقى أي رد بشأنها. الباحث في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس قال تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل واف بين المدنيين والأهداف العسكرية. في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024، وحض الباحث الحكومة اللبنانية على توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وفي لبنان دائما، حيث قتل أمس قيادي في الجماعة الإسلامية الحليفة لحركة حماس وعنصر في حزب الله جراء غارتين نفذتهما إسرائيل في بلدة تقع جنوب بيروت وأخرى في جنوب البلاد. دعت المعارضة التركية مناصريها إلى التجمع اليوم أمام البرلمان في أنقرة على الرغم من الحظر الرسمي المفروض، وذلك بمناسبة يوم السيادة الوطنية على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قبل نحو شهر. المزيد في هذا التقرير لمازن حمود.
على وقع اعتقال السلطات التركية مؤخرا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وفي يوم رمزي بتاريخ الجمهورية وهو عيد السيادة الوطنية والطفولة، دعا حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب الرئيسي في المعارضة التركية إلى التظاهر يوم الأربعاء أمام مجلس النواب على الرغم من حظر التظاهرات احتجاجا على استمرار توقيف أوغلو ومنذ اعتقال أكرم إمام أوغلو. دعا رئيس الحزب أوزغور أوزيل من حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك إلى مواصلة هذه التعبئة، كما دعا للاستمرار في الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول. السلطات تتهم أوغلو بالفساد واختلاس الأموال العامة وألغت له شهادته، في حين يرى مراقبون أنه تم اعتقاله لأنه يتطلع نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلن في شباط فبراير الماضي عن نيته الترشح للرئاسة في دورة 2028. ودعم رئيس بلدية إسطنبول الموقوف في السجن سيليفري النداء من زنزانته للتجمع الأربعاء احتجاجا على اعتقاله الذي أثار موجة من التظاهرات الكبرى في المدن الرئيسية في البلاد. وفي إشارة إلى ترشح رئيس بلدية إسطنبول أوغلو للرئاسة قبل أن يصار إلى اعتقاله، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما كان يدير مدينة إسطنبول بين فترة 1994 و1998، قال إن من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا. هذه العبارة التي قيلت منذ سنوات لا تزال تحافظ على راهنيتها بقوة في الحياة السياسية التركية. اعتقال أوغلو أثار انتقاد الأوروبيين للسلطات التركية، فعقب مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الأسبوع الماضي، أعطى أمين عام مجلس أوروبا ألان بيرسييه في بيان مفصل بشأن الوضع في تركيا إشارة إلى القضايا التي أدرجت على جدول أعمال محادثاته في أنقرة، وقال إن مجلس أوروبا يتابع من كثب التطورات في تركيا، خصوصا اعتقال أوغلو ورؤساء بلديات منتخبين آخرين، وإن هناك مزاعم بأن قوات إنفاذ القانون تستخدم القوة غير المتناسبة ضد الاحتجاجات التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد. فمجلس أوروبا انتقد أعمال القمع خلال الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو.
بمواكبة عشرات الكرادلة وعناصر من الحرس السويسري، وصل جثمان البابا فرانسيس صباح اليوم إلى بازيليكا القديس بطرس، حيث سيتسنى للمؤمنين إلقاء آخر نظرة عليها قبل مراسم جنازة حاشدة يوم السبت يحضرها العديد من قادة العالم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لروجي خوري.
على وقع قرع الأجراس حزنا، نقل نعش البابا الأرجنتيني من كنيسة بيت القديسة مرتا، حيث كان يقيم منذ انتخابه حبرا أعظم عام 2013 وحتى وفاته، نقل إلى البازيليك المتوجة بقبة رسمها ميكل أنجلو. وسار الموكب بإيقاع بطيء في أزقة الفاتيكان على أنغام ترانيم تصدح من كنيسة سيستين، وحمل النعش أعضاء من هيئة المراسم في الفاتيكان بلباس داكن اللون محاطين بثمانية عناصر من الحرس السويسري. سجي البابا في رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة، ووضع النعش على المذبح الرئيسي في البازيليك لكن من دون عرضه على منصة، نزولا عند طلب من خورخي بيرغوليو الذي أوصى بطقوس جنائزية بسيطة ومتواضعة في قطيعة مع التقاليد السائدة للبابوات. وسيتسنى للمؤمنين إلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا فرانسيس على مدى 3 أيام. منذ فجر الأربعاء بدأت المئات بالتقاطر إلى ساحة القديس بطرس ليكونوا من أوائل الوافدين إلى البازيليك، ويتوقع أن يتوافد عشرات المؤمنين لهذه التحية الأخيرة. وعند وفاة سلفه البابا بنديكتوس 16 في 31 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2022، تعاقب 200,000 شخص أمام جثمانه قبل مواراته السرى في مراسم حضرها 50,000 شخص. وبغية إدارة تدفق الزوار اعتمدت السلطات عدة وسائل، منها وضع حواجز معدنية لاحتواء الأعداد وتوزيع زجاجات المياه، فضلا عن تعزيز التدابير الأمنية في نقاط النفاذ إلى ساحة القديس بطرس المؤدية إلى البازيليك. تقام جنازة البابا فرانسيس صباح السبت المقبل في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمشاركة حاشدة يتوقع أن تصل إلى 100,000 المصلين. وكما كانت الحال في جنازة يوحنا بولس الثاني عام 2005، سيحضر المراسم العشرات من رؤساء الدول والشخصيات الملكية وسط تدابير أمنية مشددة.
يبدأ اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة تستغرق يومين إلى مدغشقر، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومكانة فرنسا في المحيط الهندي على الرغم من النزاعات المستمرة الموروثة من الاستعمار. بدأ اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة للصين لإجراء مشاورات بشأن الملف النووي قبل الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تعقد السبت المقبل في عمان هذه الجولة بوساطة عمانية يقودها عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. أعلنت الحكومة البريطانية أنه تم تأجيل المحادثات المقررة في لندن اليوم بين وزراء خارجية عدد من الدول لبحث السلام في أوكرانيا، لكنها أوضحت أن محادثات على مستوى المسؤولين ما زالت قائمة. إلى ذلك فادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الولايات المتحدة وقف غزوه لأوكرانيا وتجميد خط الجبهة الحالي، وذلك يعني حسب الصحيفة تخليه عن المطلب المتمثل بالسيطرة على كامل مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا التي تحتلها القوات الروسية أجزاء منها. إلى هنا نصل إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام، والبداية فاجعة في جنوب أفريقيا. عبد السلام، لاعب يفارق الحياة أثناء الإحماء.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. أعلن نادي دربان سيتي وفاة لاعبه الجنوب أفريقي سيمانديلا زوندي أمس الثلاثاء بعد أن سقط مغشيا عليه خلال الإحماء قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، ونقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى المستشفى قبل مباراة دربان ضد نادي ميلفورد، وجرى إلغاء المواجهة بين الشوطين بعد إعلان وفاة زوندي، ولم يعرف حتى الآن سبب الوفاة. وقال النادي في بيان ببالغ الحزن: نؤكد وفاة سينامون دي لازوندي اللاعب المحبوب في صفوف دربان سيتي.
وفي إسبانيا برشلونة في الصدارة لا يحيد، وبيدري يشع من جديد.
وكعادته واصل برشلونة تحقيق انتصاراته المتتالية بفوز جديد على ريال مايوركا بنتيجة 0-1 سجله أولمو في الشوط الثاني، 40 تسديدة لبرشلونة في هذه المباراة، وهو رقم مرتفع جدا لفريق على المستوى العالي في مباراة لكرة القدم. هذا الانتصار يعزز موقع برشلونة في صدارة الترتيب ويقربه من جديد من حسم اللقب. وفي كالعادة بيدري متوسط الميدان كان أفضل لاعب في المباراة، ملك وسط الميدان، ملك الحلول وأخرج الكرة في الوضعيات المعقدة. هناك من يقول اليوم سليمان أن بيدري ليس أفضل متوسط ميدان في العالم، بل هو حاليا في الوقت الحالي أفضل لاعب كرة قدم في العالم.
وأشهده الرأي.
وهذه وجهات نظر تتباين بمدى إعجاب كل طرف بكرة القدم وممارسة كرة القدم.
وفي إنجلترا عبد السلام، ماذا ينتظر أرسنال الليلة؟
يواجه أرسنال المتأهل والمتوهج أوروبيا كريستال بالاس في مباراة مهمة ضمن الجولة الحالية من الدوري. عند الساعة 9 تأتيكم المباراة، رغم أنه خرج من حظوظ المنافسة لم يبقى لليفربول إلا انتصار وحيد من أجل أن يتأكد رسميا من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن فريق أرسنال يستعد بالدوري الإنجليزي الممتاز ربما لتحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.
وفي دوري روشن السعودي الجزائري محرز يتألق من جديد.
رياض محرز فرض نفسه نجما في المباراة مع فريقه الأهلي الذي فاز على الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين. رياض سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة ونال أفضل تلقيت في المباراة 8.3/10.
نتنقل إلى البرتغال، ولشبونة يصعد لنهائي كأس البرتغال.
تأهل الفريق سبورتينغ إلى النهائي بعد فوزه على ريو آفي بنتيجة 2-2 في إياب الدور نصف النهائي.
وماذا عن أبرز مواعيد اليوم عبد السلام؟
نبدأها من إيطاليا الحزينة على رحيل البابا، ولكنها ستتواصل مع كرة القدم. وفي ميلانو إياب دور نصف النهائي لكأس إيطاليا، إنتر ميلان كان تعادل في الذهاب بهدف لمثله، تأتيكم المباراة عند الساعة 9. أما في تونس فسيكون الموعد مع مباراة معادة من الجولة 13 بين قواف القفصة والنجم الساحلي، نتحدث عن دوري كرة القدم، وتأتيكم هذه المباراة عند الساعة 4 بتوقيت باريس.
شكرا لك عبد السلام ضيف الله في هذه الورقة الرياضية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق من باريس. إلى اللقاء.